الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، توقفنا في كتاب المناسك للعلامة الألباني رحمة الله عليه عند كلامه على جمرة أو على رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر، وعرفنا أن السنة في رمي جمرة العقبة في الضحى قبل الزوال، وأن يشرع رميها بعد الزوال، وفي رميها في الليل نزاع بين العلماء على ما سبقه إيضاحه. قال رحمه الله: فإذا انتهى من رمي الجمرة حل له كل شيء إلا النساء، ولو لم ينحر أو يحلق فليس فنام، ولو لم ينحر أو يحلق فليلبس ثيابه ويتطيب. هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، أنه بمجرد رمي جمرة العقبة يحصل التحلل الأول، فيباح له كل شيء إلا النساء. وأكثر العلماء يخالفون في ذلك على ما سيأتي إيضاحه، ويرون أن التحلل الأول لا يكون مجرد رمي جمرة العقبة، إما برمي جمرة العقبة مع الحلق أو التقصير، أو رمي جمرة العقبة مع الطواف، يفعل اثنين من ثلاثة، والثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الركن وطواف الإفاضة. فإذا فعل اثنين من ثلاثة حصل له التحلل الأول، فأبيح له كل شيء إلا النساء. وإذا فعل الثلاثة حصل له التحلل التام، فيحل له كل شيء حتى النساء. الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، وإن لم يحصل الحلق أو التقصير أو الطواف. قلت بالحاشية لما رواه أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال رجل: والطيب؟ فقال ابن عباس: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذاك أم لا؟ هذه حجة المؤلف رحمه الله على أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. غير أن الحديث الأظهر فيه الوقف على عبد الله بن عباس، وروى أحمد بن ماجه من طريق وكيع عبد الرحمن بن مهدي وزاد بن ماجه بن سعيد الخطان جميع عن سفيان عن سلم بن كهيل به موقوفا عن ابن عباس، وروى النسائي من طريق سعيد الخطان عن سفيان عن سلم بن كهيل به موقوفا عن ابن عباس، وروى أحمد من طريق زيد بن هارون عن سفيان الثوري موقوفا، وروى الطبراني في المعجم الكبير من طريق محمد الكثير العبدي عن سفيان وهو الثوري به موقوفا، وروى أبو يعلى في المعجم من طريق هذا بن الحارث عبيد عن سفيان الثوري به موقوفا، وروى الطحاوي في شرح معنى الآثار من طريق أبي عاصم النبيل الضحاك المخلد عن سفيان الثوري به موقوفا، والبيهقي في الكبرى من طريق ابن وهب عن سفيان الثوري به موقوفا. قلت: هذا هو المحفوظ في حديث ابن عباس، فتكون نعم فيكون هذا موقوف على عبد الله بن عباس، ومع هذا في الموقوف لا يصح للانقطاع بين الحسن العراني وابن عباس، فإنه لم يسمع ابن عباس كما قال ذلك الإمام أحمد، وقال أبو حاتم لم يدرك، فلا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا. هذه الحجة الأولى للمؤلف. والحجة الأخرى في ذلك رواه أحمد عن عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر، قبل أن يطوف بالبيت. والشاهد أن عائشة طيبت النبي عليه الصلاة والسلام حين رمى جمرة العقبة، فدل ذلك على أن برميه جمرة العقبة حصل له التحلل. قلت وأصل الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق ابن جريج، أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. رواية البخاري من طريق عثمان الهيثم عن ابن جريج، ورواية مسلم من طريق محمد بن بكر بن عثمان البرساني عن ابن جريج، وليس في حديثهما كما ترى ذكر جمرة العقبة فيها للحل والإحرام، ما طيبت النبي عليه الصلاة للحل والإحرام ولم تذكر جمرة العقبة أن بعد رمى جمرة العقبة طيبته، وليس في حديث من كما ترى ذكر جمرة العقبة. وتابع محمد بن عبد الله المثنى الأنصاري وحديث رواه أحمد والبيهقي في الكبرى. هنا وهشام بن سليمان المخزومي عند معوانه في مستخرجه، سعيد بن سالم عند معوانه في مستخرجه. قلت فهؤلاء خمسة من أصحاب الجريش، قال كورة بن عبادة في ذكره لجمرة العقبة وحديثهم هو المحفوظ، ولعله من أجل ذلك اتصل الشيخان على أصل الحديث دون الزيادة، والله أعلم. على أن هذه الزيادة فيها وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، وقبل الطواف بالبيت يكون الحلق والتقصير، فيحمل التطيب في هذا الحديث على ما بعد الحلق والتقصير على فرض ثبوته، إذ لو كان قبل ذلك لقالت قبل أن يحلق، فلما قد قبل أن يطوف فقد يحمل أنه بعد أن حصل منه الحلق والتقصير، هذا على فرض ثبوت الحديث والله أعلم. وقد ذهب إلى ذلك القول هو أن التحلل يحصل بمجرد دم جمرة العقبة، لأن أحمد في رواية ورجحه العلام بن قدام رحمه الله في المغني حيث قال وأن أحمد إذا رمى الجمرة فقد حل، وإذا وطئ بعد جمرة العقبة فعليه دم، ولم يذكر الحلق، وهذا يدل على أن الحل بدون الحلق، وهذا قول عطاء ومالك وأبي ثور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، انتهى. قلت وذهب جمهور العلماء إلى أن التحلل الأول الذي به كل شيء إلى النساء ما كان بعد الرمي والحلق والتقصير، وهكذا من باب أولى إذا حصل طواف الإفاضة، يعني إذا رمى جمرة العقبة وأخر الحلق والتقصير وجاء بطواف الإفاضة فيحصل له التحلل الأول، لأن طواف الإفاضة يحصل به التحلل التام، فمن باب أولى أن يحصل به التحلل الأول. فإذا رمى وطاف طواف الإفاضة لا يقال التحلل التام لأنه بقى الحلق والتقصير، لكن يقال حصل له التحلل الأول من باب أولى، وإذا جاء بالثلاثة حصل له التحلل الكامل، وإذا جاء بالحلق والتقصير أيضا حصل له التحلل الأول، إذا جاء باثنين من ثلاثة كما عرفنا يحصل له التحلل الأول، وإذا جاء بالثلاثة حصل له التحلل الكامل. وذهب جمهور العلماء إلى التحلل الأول الذي به شيء إلى النساء ما كان بعد الرمي والحلق أو التقصير، لما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. والشاهد أن قالت لحله قبل أن يطوف بالبيت، وقبل الطواف إيش يكون حصل؟ حصل رمي جمرة العقبة وحصل الحلق والتقصير. وروى مسلم أيضا من طريق محمد بن عباد أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة به قلت ظاهر هذا الحديث أن التطيب كان بعد الحلق. وروى الحميدي في مسنده ومن طريق الخطيب في الفقه المتوقف، وروى الشافعي في المسند واختلاف الحديث، ومن طريق البيهقي في المعرفة عن سفيان قال حدثنا عمرو دينار عن سالم بن عبد الله عن أبي قال عمر الخطاب إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطين. والشاهد أنه قال فإذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء وهو التحلل الأول. حرم عليكم إلا النساء والطيب، غير أنه استثناه الطيب. قلت إسناده صحيح، وهذا الذي يظهر لي رجحانه أما ما ذهب إليه عمر من المنع من التطيب بعد الرمي والذبح، بعد الرمي والذبح والحلق، فإنه محجوج بحديث عائشة والله أعلم. استثناء الطيب غير صحيح في كلام عمر رضي الله عنه، لأنه خلاف حديث عائشة في تطيب النبي عليه الصلاة والسلام. أما استثناء النساء فهو صحيح، يعني فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء، هذا كلام صحيح. أما قوله والطيب، نعم هذا ليس بصحيح باعتبار الحجة. وذكر الذبح ليس بشرط في التحلل، قال فإذا رميتم الجمرة وذبحتم، لأن الذبح لا يجب على جميع الحجاج، هناك من لا يجب عليه الذبح كالمفرد، وهناك من لا يجب عليه الذبح لعدم استطاعته، والواجب عليه الصيام أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فلهذا لم يكن الذبح من أمور التحلل، فأمور التحلل مشتركة لجميع الحجاج. أما الذبح فلما كان لبعض الحجاج دون بعض فلم يكن من أمور التحلل. إلى هنا والحمد لله.